اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. سيدي روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. البدار البدار آل نزاري قد فنيتم ما بين بيض الشفار سلبتكم بالطف أي نفوس أعقبتكم ذلا مدى الأعمار. لا تلد هاشمية علويا إن تركتم أمية بقرار. تأطئ الرؤوس إن رأس حسين وإمامه وحسين الشيخ عبد الحسين شكر صاحب هذه الأبيات كعادته كان يقرأ هذه الأبيات على أبناء رسول الله على السادة. قالوا له: يا شيخ كيف نطأطئ رؤوسنا وجدنا الحسين رفع رؤوسنا؟ قال: يأتيكم الجواب. طأطئ الرؤوس إن رأس حسين رفعته فوق القنا الخطار. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ظام قضى بحد الغرار. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار. لا تشقوا لآل فهر قبورا فحسين ملقا بلا إقبار حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري. قال لهم يا سادة اعذروني على هذا البيت ما هو؟ قال هتكوا عن نسائكم كل خدر وزينباه وسيدتاه هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينب على الأكوار. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثي هذه الليلة أيها الأحبة حول القرآن الكريم وهذه الآية الكريمة هي التي وهبتني الفكرة الآية التي صدرتها المجلس وهبتني فكرة الموضوع فانطلقت من خلالها للوقوف على علاقتنا بالقرآن الكريم كيف هي علاقتنا بكتاب الله خصوصا وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذه الآية المباركة وهو الرؤوف العطوف الذي بعث رحمة لهذه الأمة يقف شاكيا على أمته التي اتخذت هذا القرآن مهجورا اتخذت. بعض المفسرين يقول لاحظوا هذا الفعل اتخذوا أي أن ذلك عن إرادة وعن اختيار فهم الذين اتخذوا هذا القرآن مهجورا يعني يتردى حال الأمة أن يكون هجرانهم للقرآن الكريم بأيديهم وبإرادتهم وباختيارهم. لذلك حتى لا نكون في مورد الشكوى عند الله سبحانه وتعالى يكون النبي شاكيا علينا فتشملنا شكوى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نعيد حساباتنا في علاقتنا بالقرآن الكريم كيف هي علاقتنا بالقرآن؟ هل نحن ممن هجرنا القرآن الكريم أم ممن وصلناه؟ وثانيا حتى لو وصلناه كيف هي صلتنا ودرجة الصلة به بحيث نخرج عن محل العتب واللوم والشكوى خصوصا وأن هذا الزمان زمان الانشغال بكثير من الأمور ويجب على الإنسان أن يحدد الأولويات وأن يضع الأهم ثم الأهم، ويجعل الأخير لقضايا يصنفها على أنها مهمة، لكن يبدأ بالأهم. حديثي سيكون في ثلاث جهات: الأولى في بيان معنى الهجر، ما معنى أن نهجر القرآن الكريم، تفسير الهجر. الجهة الثانية مظاهر الهجر وصور الهجر، يعني بماذا يتحقق الهجر، بأي صورة، هناك صور يتحقق فيها الهجر أو بها الهجر للقرآن الكريم. الجهة الثالثة أركز ولو بنحو إجمالي على هجران الكتاب الناطق الذي هو أهل البيت عليهم السلام، وأفردت له جهة لأهمية الكتاب الناطق وخطورة هجران الكتاب الناطق وهم أهل البيت عليهم السلام. أما الجهة الأولى، الهجر أحبتي بمعنى يقابل الوصل، والهجر يتحقق في من شأنه أن يوصل، كل شيء كل أمر يستحق أن يوصل فتقطع تلك الصلة يسمى ذلك القطع ماذا؟ هجر. ولذلك ما جاء في بعض الروايات عن هجران الأخ المؤمن، أنك لا تهجر أخاك المؤمن فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام لا تهجر أخاك المؤمن، حفاظا على حق الأخوة أن لا تهجره، أي من حق أخيك عليك أن تصله، فإذا قطعت اعتبر ذلك القطع في حق من يستحق الوصل ومن حقوقه أن يوصل، هذا القطع يسمى هجر، هجران. في خصوص القرآن الكريم، قطعا القرآن من واجباتنا تجاهه أن يوصل، أن نكون على صلة دائمة به لأسباب ستأتي إن شاء الله سأذكرها حتى لا أعيد الكلام. من هذا المنطلق حرصت الشريعة الإسلامية في تدبيراتها التشريعية على أن نكون متصلين بالقرآن دائما. فمثلا الفضل بن شاذان يقول: سمعت الرضا، الإمام الرضا عليه السلام، سئل فأجاب عن علة قراءة القرآن في الصلاة. احنا نصلي خمس فرائض وكل فريضة فيها نقرأ سورتين، الفاتحة وسورة بعد الفاتحة، يعني نحن نقرأ في كل يوم عشر سور، الفاتحة مع سورة بعدها. الإمام الرضا عليه السلام عندما سئل ليش جعل القرآن فرض في الصلاة، لاحظوا التعليل، قال: لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا وليكون محفوظا فلا يضمحل ولا يجهل. يعني أكو تدبير تشريعي من أجل أن لا يضمحل، يعني لا يتلاشى القرآن الكريم من حياة الناس واهتمامهم، الله أدخله ضمن الواجب. صحيح قراءة القرآن مستحبة، لكن جعل جزء منها شنو؟ واجب يومي. الهدف حتى لا يضمحل القرآن الكريم، لا يضمحل القرآن الكريم ولا يندثر من حياة الناس وذكر الناس، لئلا يكون مهجورا، يعني تنقطع الصلة به تماما، جزء من العلة التي شرعها المشرع الأعظم. وهناك روايات كثيرة في هذا الصدد، يعني في دعم خطوات صيانة القرآن من الهجران. مثلا الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ثلاثة يشتكون إلى الله سبحانه وتعالى: الأول مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، هذا يشتكي إلى الله يوم القيامة. اثنين، عالم بين جهال، عالم مملوء بالعلم تهجره الناس، الناس يبتعدون عنه لسبب وآخر، تعطل هذه الطاقة الهائلة من العلم لأسباب مختلقة، فالناس تبتعد عن هذا العالم، وهذا العالم له حق أن يقف يوم القيامة يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى ضياع حقه بين الناس الذين جهلوا قدره. أيضاً ممن يشتكون إلى الله يقول الإمام: ومصحف معلق يعلوه الغبار لا يقرأ فيه، أيضاً هذا يشتكي يوم القيامة. ووضع الغبار أو يعلوه الغبار هذه عبارة عن هجرانه، يعني لا يقرأ فيه، ما حد يقرأ فيه، لو كان يقرأ فيه يزاح الغبار عنه في كل يوم يعتنى به وبنظافة غلافه، لكن تراكم الغبار عليه كناية عن هجران القراءة فيه. كل هذه الروايات تأكد على أن الشريعة كانت حريصة ولا تزال في رفع عنوان الهجر عن القرآن الكريم، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، ما هي مظاهر الهجر، يعني صور الهجر؟ نقول إن النبي يشتكي إلى الله أن القرآن مهجور، مهجور بأي صورة؟ أكو عدة صور يتحقق بها هجر القرآن الكريم. الصورة الأولى، المظهر الأول، هجر التلاوة، هجر القراءة للقرآن، هذه صورة من صور الهجر، ليست كل الصور، هذه صورة. والقرآن الكريم كان حريص في آياته على حث الناس على قراءته، بقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن القرآن عهد الله إلى خلقه، العهد يعني الميثاق، الاتفاق اللي بين الله وبين خلقه هو القرآن، العلقة اللي فيها مواثيق وفيها الحدود وفيها الأوامر هي القرآن، عهد الله إليكم إلى خلقه. فقد ينبغي للمرء المسلم أن يتعاهد عهده ويقرأ في كل يوم 50 آية، هذا عهد الله، يقول اقرؤوه 50 آية، اقرأوا منه 50 آية في اليوم، في كل يوم. وتأتي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: قال جدي أمير المؤمنين عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. قراءة القرآن في البيوت، البيوت حتى تكون مستقرة، خيراتها كثيرة، بركاتها كثيرة، فعليها أن تعتني بهذا المدد وذلك الفيض العظيم الخفي والغيبي من كتاب الله سبحانه وتعالى. شوفوا الحث في الروايات على تلاوة القرآن الكريم. رواية أخيرة أختم بها هذا الجانب وأعلق تعليق بسيط عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: من قرأ 10 آيات في ليله، في الليل يقرأ 10 آيات منه، قال: لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين. ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين. ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين. مجتهد يعني مجتهد في العبادة، في الذكر. يقول النبي: لا أقل 10 آيات حتى أنت لا يصدق عليك أنك غفلت عن كتاب الله وهجرت كتاب الله. يعني هل يعقل الإنسان ما عنده وقت غير الواجب؟ ذاك واجب تقرأ في الصلاة 10 آيات أو عفواً 10 سور في اليوم، هذا واجب. الروايات تتحدث عن شيء فوق الواجب، حتى لا تكتب من 10 آيات في الليلة ونام، لا تكتب من الغافلين. اليوم الإنسان عنده وقت يقرأ، يتصفح في وسائل التواصل شقد، يمكن ساعات في اليوم، بين فيسبوك وبين واتساب وبين تويتر وبين انستغرام وبين وبين، وقت طويل والوقت ياخذه. قراءة 10 آيات أو 50 آية شو تأثر من مجمل الوقت؟ ما تأثر، لكن المسألة مسألة اهتمام، وضع القرآن ضمن قائمة الاهتمامات. لأن المشكلة الخطورة وين؟ الخطورة أن أصنف عند رسول الله وعند الله أني من الغافلين، وأكون في محل الشكوى، يكون يعني أنا ممن يشتكي عليه رسول الله. تخيل الموضوع، مو القضية سهلة، أنا رسول الله يشتكي علي عند الله أن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وأنا ممن هجرت القرآن الكريم. حتى لا يصدق علي هذا العنوان أكون ممن هجر، لا أقل في الليلة 10 آيات حتى لا أكتب من الغافلين. طبعا هذه صورة من صور الهجر، هجر التلاوة، ولكن ليست هي الصورة الوحيدة، هناك صورة ثانية، مظهر ثاني من مظاهر الهجر للقرآن الكريم، وهو الهجر العلمي للقرآن. الهجر العلمي يعني إيجاد قطيعة بيننا وبين القرآن الكريم من الناحية العلمية. خل أوضح الفكرة هذه كيف. في حديث عن الإمام الصادق جميل ورائع وفوق الرائع، وكل كلام أئمتنا رائع، كلامكم نور. شو يقول الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول: إن الله تبارك وتعالى تجلى لخلقه في كلامه ولكن لا يبصرون. تجلى بمعنى ظهر وبان واتضح أمره ودينه وصفاته، وين؟ في كلامه، في القرآن الكريم. وإذا علمنا بأن الله كامل فتجليه يكون كامل، ولذلك إن أردنا العلم الإلهي فقد تجلى في القرآن، إن أردنا القدرة الإلهية تجلت في القرآن، إن أردنا الصفات الإلهية تجلت في القرآن، إن أردنا كل خير تجلى في القرآن. لأن الرواية صريحة أن الله تبارك وتعالى مصدر الخيرات، مصدر الفيض، تجلى في كلامه، أودع كلامه كل الخير، ولكن لا تبصرون. الناس مو ملتفتين، بينهم وبين كتاب الله حجب. زين، معنى هذا شنو؟ القرآن كتاب علم، لأن كل الكمالات التي فيها الخيرات موجودة في القرآن الكريم. ولكن الانشغال اليوم بالعلوم الحديثة، ولست ضد العلوم الحديثة، بالعكس أرى أن العلوم الحديثة تخدم القرآن الكريم إذا كانت محققة تلك العلوم، ووصلت إلى حد الحقائق وليست مجرد نظريات، هي تخدم القرآن وتخدم روايات أهل البيت عليهم السلام. لكن المشكلة ليست في وجود النظريات أو العلوم الحديثة، المشكلة بأن هناك انشغال بذلك عن القرآن الكريم، انشغال، وبقيت الاهتمامات بالقرآن الكريم في حدود ضيقة وتخصصات قليلة جدا، فقد لا يقرأ القرآن ويهتم به إلا في الفواتح أو لنيل البركة فحسب. واليوم لما تسأل عن العلماء اللي يستفيدون من القرآن بشكل واضح. تشوفهم الفقهاء مثلا بدرجة أولى، جزء مثلا من النحويين واللغويين يستفيدون من الجانب اللغوي للقرآن الكريم، علماء الأدباء مهتمين بالجانب البلاغي يجدون في القرآن جمالية معينة فيرتبطون بالقرآن ويستدلون بالقرآن. هل القرآن كله أعماقه وأسراره وتجليات الخالق كلها محصورة في هذا بس وهذا القرآن كله؟ لا، إحنا نحتاج إلى أن الفلكي يهتم بالقرآن، نحتاج إلى الطبيب يهتم بالقرآن، نسعى يعني نطمح أن كل التخصصات تستفيد من العلم المكتنز في القرآن الكريم. تقول لي أن هذا مو واضح، الحقائق العلمية في التخصصات كلها مو واضحة في القرآن. أدري، أجل إيش دور العلم؟ العلم يستخرج الكنوز من خلال البحث، من خلال التنقيب، من خلال الاستفادة من النظريات مبدئياً، ثم السعي الجاد للوصول إلى حقائق القرآن الكريم. في موجود يعني بعض الإثارات العلمية، لكن يحتاج لها إلى جهود مضنية. أنتوا سامعين وأنا أقرأ وأنت تقرؤون عن بعض العلماء اللي يسعى للبحث عن سر الحياة، شو الشيء اللي يطول الحياة يطول العمر، في بحوث قديمة وحديثة حول هذا الموضوع. إحنا نقرأ مجرد نظريات حول هذا الموضوع، نظريات. يجيك واحد يقول لك أنا من خلال بحثي وجدت أن السر كل السر في ثمرتين، في التين والزيتون. ولفت انتباهي هذه موجودة في القرآن. ويجيك بعض المسلمين يأخذ القضية زين يقول هذا فتح وكشف علمي. قل له أوقف، لا تستعجل، مجرد كلام ينقل هنا وهناك هذا لا يرقى إلى مستوى التحقيق العلمي. إحنا عندنا ثقة بأن القرآن فيه حقائق علمية مو نظريات، حقائق في كل شيء، حقائق. جهود العلماء البشر نظريات قابلة لشنو؟ لأن تكون صح ولأن تكون خطأ. بس الموجود في القرآن كحقائق شنو هي هذه؟ حقائق علمية ثابتة، كحقائق علمية ثابتة موجودة، لكن كيف نخرج ونترجم الحقيقة العلمية الموجودة في القرآن إلى حيز الواقع مبرهن عليه برهان علمي، ببرهان علمي؟ كيف؟ يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى تعب. مو تقول لي والله فلان قال التين والزيتون، تعال أوقف، أنا أدري هذه حقيقة في القرآن، لكن أنت رتبت عليها أثر بأن سر الحياة فيها، وين البرهان؟ اشتغل أنت، أنت كمختص خذ هذه كنظرية كفرضيات. وعندنا احنا تسلسل في مراتب الإثبات، عندنا فرضية نظرية بعدين حقيقة، ما الشكل؟ يلا أنت مسك هذه فرضية ابحث. عندنا احنا ناس عندهم قدرات علمية، وين؟ خلنا نخدم القرآن الكريم، يعني أحول القرآن إلى ميدان واسع لإثبات الحقائق العلمية، وأكون على ثقة بأن هذا الموجود في القرآن حقيقة. التين والزيتون ما اعتنى بهما القرآن إلا لخصوصية فيهما قطعا، وإلا ليش الله اختار التين والزيتون دون غيرهما ووضع مثلا من الفواكه الرمان مثلا أو العنب، وذكر الزنجبيل وذكر الكافور؟ مو عبث هذه القضية، بس وين اللي يبحث؟ هذه حقيقة. وما يشاع في الأوساط العلمية إن لم يرقى إلى مستوى الحقيقة العلمية الثابتة قطعا تبقى نظرية. أنا كيف أستفيد مما يدور في الساحة البحثية العلمية وأجي أعتبر القرآن الكريم محور على ثقة بأن القرآن محور وأحاول أثبت الحقيقة هذه؟ مو شايفين أنتوا البعض العكس يروح يختار لمن النظريات الموجودة ويجي يسقط القرآن عليها، يخلي القرآن تابع. العكس، خلي القرآن أصل، وابحث عن الحقائق العلمية اللي تدعم وتوضح حقيقة القرآن الكريم. وهذه مهمة إخواني. اليوم في نوع من القطيعة العلمية مع القرآن الكريم، وكأن العلم الحديث كل شيء. العلم الحديث إخواني فيه حقائق وفي نظريات، مو كل شيء يطرح العلم الحديث حقيقة لا ليست قابلة للنقاش. لا، الحقيقة القطعية اللي قام عليها البرهان هذا لا كلام فيها، بس النظريات مختلف فيها، تثبت لا تثبت، محل نقاش. ما أخلي هذه محور للقرآن، العكس، القرآن يطابق الحقيقة المثبتة ويكون أصل للنظريات، نظريات الحديث تدور على حقيقة القرآن الكريم. بس المهم إحنا نثق بالقرآن، عندنا ثقة بالقرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وآله: القرآن مأدبة الله. المأدبة شنو؟ مأدبة إصماط ممدود في أنواع الطعام كلها. فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم. كل واحد يأخذ اللي يعني يهتم به. إحنا محتاجين، حاجة كبيرة جدا لهذا النوع من الاهتمام بالقرآن الكريم. يجيك واحد يقول لك أكو شيء يخلينا ما نقدر نستفيد من القرآن الكريم من الناحية العلمية، وهي شبهة مطروحة، شبهة عدم فهم القرآن. يقول لك القرآن كتاب لغز، هذا كتاب ألغاز غامض، نزل قبل أكثر من 1400 سنة، وأنا أعيش في هالعصر، لغته مختلفة، أسلوبه مختلف، يكتنف آيات غموض، أنا شلون أفهمه؟ وتقول لي بعدين استفد منه علميا ولا تقاطعه علميا، خل أنا أفهمه علشان أتواصل معه علميا. أكو جسور مقطوعة أو خطوط مقطوعة بيننا وبين القرآن علميا. الجواب: أولا، القرآن صالح لكل زمان، لأن النبي خلفه في هذه الأمة وقال وخلف إلى جانبه عترة فسرة، قال: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني القرآن رح يبقى مخلف من قبل النبي إلى يوم القيامة، يعني صالح إلى يوم القيامة. واحد. اثنين، من يقول أن القرآن كتاب غموض، كتاب غامض مبهم؟ من يقول؟ أكثر آيات القرآن الكريم واضحة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني متعظ. القرآن يسير، نعم، تبقى بعض آياته مغلقة، يعني غامضة، تحتاج إلى وسيلة لرفع الإبهام. ليش مبهمة؟ لأن لغتنا تغيرت، ابتعدنا احنا عن زمان القرآن، يعني امتزجت لغتنا بلغات أخرى غيبت عنا المعاني الأصلية اللي نزل بها القرآن. المشكلة فينا احنا مو في القرآن الكريم. ابتلت لغتنا الفصحى بلغة لهجات شعبية غيبت المعنى الحقيقي للقرآن الفصيح اللي نزل به القرآن الكريم. كل ما علينا شنو؟ أن نرجع إلى المعاجم اللغوية ونسألها عن معنى هذه الكلمة وعن تلك الكلمة. والمعاجم موجودة ترفع الإبهام، اللبس. فمثلا لما الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق شنو؟ أستفيد من المعاجم وأستفيد أيضا إجمالا من السياق، يعني الفقر والحاجة. كما أحتاج في آيات الأحكام للرواية المفسرة، مثلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. الحلية كظهور للمعنى واضحة في معاجم اللغة، والحرمة واضحة. يبقى أنه هل الحلية للبيع في كل شيء ولا في هناك خصوصيات تأتي الرواية تخصص؟ مثلا هل يجوز بيع الوقف مثلا؟ لا، مع أن الله حل البيع صح، ولكن يأتي كلام الإمام ليخصص موارد لا يجوز فيها البيع مثل بيع الوقف. زين، هذه محتاج فيها إلى واحد فقيه أو عنده تخصص في الجانب الفقهي. غير ذلك القرآن مأدوبة مفتوح، امتلك أدوات الاستظهار لمعنى الآيات، عندك معاجم اللغة، عندك السياق ممكن تستفيد منه إجمالا المعنى، كتب التفسير تستعين بها، تقدر توصل إلى معنى إجمالي قوي. هذه مو حجة أن القرآن كتاب غموض وكتاب مبهم من كل جانب، من كل الجوانب التي ترتبط بالتخصصات، لا أبدا، هذا كلام غير سليم. وهذه حجة ممكن يتذرع بها البعض حتى يتخلص من اللوم أنه لم يستدل بالقرآن الكريم أو يستند إلى القرآن الكريم. إحنا محتاجين أن ننشط هذه القضية مرة أخرى، ومحتاجين لكل التخصصات أن تجعل ثقتها بالقرآن عالية، وأنه كتاب علم، وأن القرآن مأدبة إلهية عظيمة، ونهتم بالقرآن الكريم. في علوم كثيرة، نظريات اليوم مطروحة، والله أنت تقرؤون وأنا أقرأ، زين، ومحل فخر واعتزاز أن يجيك واحد مثلا باحث من خارج الدائرة الإسلامية ويقول لك وجد شيء في القرآن يأيد عندي نظرية، مسألة التشكيل الذري للماء مثلا، هل الماء يبقى على شكله الواحد أو يتشكل؟ بعض النظريات تقول اليوم في بعض البحوث المبدئية أن التشكيل الذري للماء يتأثر بالضوء، يتأثر بالصوت، يتأثر بالبيئة التي حوله، يعني وين ما تضع الماء الماء يتشكل ذريا حسب الجو اللي حوله. وقرأت بعض البحوث أن الماء له قدرة عالية إذا تشكل بشكل بلوري يأثر في علاج الأمراض المستعصية، حتى الصوت يأثر في الماء، هذه نظرية موجودة. أنت ما تستذكر شيء في روايات أهل البيت عليهم السلام وحتى في القرآن الكريم؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. بعض الروايات تقول فقرأ هذا الدعاء أو هذه الآيات على الماء ويشربها المريض، تحط علامة استفهام هنا وعلامة استفهام هنا، وذيك النظرية تجمع، تقعد تحط الأدلة حولك وتبحث، ربما هالفرضيات وهالنظريات توديك في النهاية ضمن البحث. ما أقول أنا كلام، لا تقول والله فلان قال، لا لا، أنت ابحث، اعتبر هذه نقاط مبدئية وابحث. أنت كمختص مسلم عندك ثقة بالقرآن وعندك فرضيات ونظريات حولك، اعتبرها نقاط مبدئية وابدأ بالبحث وشوف. مو اليوم في نظرية في علاج الأمراض أن قراءة حروف القرآن سبحان الله لها ذبذبة معينة، زين، هذه الذبذبة المعينة تؤثر في علاج أمراض معينة، يعني كل سورة لها ذبذبة، حروفها لها ذبذبة معينة، اهتزاز معين تؤثر في علاج الأمراض. طيب هذه نظرية مطروحة، بدل أن نقول كلام ونظريات، القرآن يضع أصل يقول أن القرآن فيه شفاء. طيب فيه شفاء وفي نظريات من هناك، وفي أن الماء يعيد تشكيل الذري للمحيط وللضوء ليش ما أجمع هذا كله وأخدم حقيقة قرآنية؟ ليش؟ ترى القرآن فيه علم، فيه ثراء زاخر، بس ربما الفتور الذي أصاب المسلمين، التراخي، اليأس، زين، الإحباطات، جمدت القرآن الكريم واكتفت بالعلوم الحديثة ووقعنا رهين النظريات، مجرد نظريات، بس القرآن حقائق. خلني نسخر تخصصاتنا وندعم المشاريع العلمية اللي تخدم القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفق المهتمين لذلك. زين، الصورة الثالثة من صور الهجر هو الهجر العملي للقرآن الكريم. عندنا هجر تلاوة وهجر علمي وهجر عملي. مقصود بالهجر العملي إبعاد القرآن عن الواقع، والقرآن كتاب حياة مو كتاب موت. شو يقول الله في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. القرآن يحيي، دعوة النبي بالقرآن لما يحييكم. القرآن حياة ليس كتاب موت. بالتالي إذا لم نحول القرآن إلى واقع ملموس فنحن هجرناه في علمنا، في أخلاقنا، في سلوكنا، في عاداتنا، في كل شيء هجرناه معناها. شوفوا النبي لما سئلت بعض زوجاته عنه قالت كان خلقه القرآن. القرآن خلق النبي، هو خلق القرآن، هو خلق النبي هو القرآن الكريم. بعبارة أخرى أن حركة النبي، سلوك النبي، عادات النبي تجسيد عملي للقرآن الكريم. السؤال إحنا الآن في كلامنا، في سلوكنا، في عاداتنا، في أفكارنا، هل هي قرآن أم لا؟ عاداتنا ضمن إرشاد القرآن لو تغيرت، وإلا فنحن هجرنا القرآن عملياً. هناك عدة شبهات ممكن، أو بعبارة أخرى عوائق تحول دون تحويل القرآن إلى واقع. أذكر بعض العوائق بشكل سريع. العائق الأول هو غياب القدوة التي ينطبق عليها القرآن الكريم ظاهرا بين الناس. الإمام الحجة عليه السلام غائب، بالتالي نحن لا نعيش نحتك به بشكل ظاهر فنرى القرآن متجسدا فيه، وهذا يعيق في الحقيقة، يعيق تحريك القرآن عمليا، لأننا لا نرى من ينطبق عليه القرآن 100% وهو الإمام المعصوم فنحتذي حذوة. لكن أقول هذا ليس بحجة. الإنسان إذا لم يدرك 100% يدرك 80%، 70%. هناك أناس من العلماء الربانيين من انصهروا في القرآن الكريم، حياتهم قضوها مع القرآن الكريم، العلماء الربانيون. علينا أن نقتدي بعلمائنا الأتقياء الورعين. اقرأوا في حياة علمائنا قديما وحديثا، موجودون علماء ربانيون بمعنى الكلمة، ربانيون، علماء استوعبوا القرآن، ذابوا في القرآن، عاشوا للقرآن وفي القرآن حياتهم. هؤلاء جسدوه في حياتهم، في سلوكهم، في حركاتهم، في منطقهم. لكن للأسف اليوم في شبهات تدور حالت دون الاستفادة من العلماء الربانيين، انفصال عن العلماء. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ارفعوا أصواتكم بالصلوات، يأتي زمان على أمتي يفر الناس فيه من العلماء كما تفر الشاة من الذئب. شو مسويين بالناس؟ نفروهم عن العلماء الربانيين، بحيث لو يشوف عالم يفر منه، لو يسمع عالم ينحاش عنه. صاير هناك حشو ضد علماء الدين بشكل كبير. احنا كلامنا حول العلماء الأتقياء الربانيين الورعين، موجودين هؤلاء، لا يمكن أن يلغون من الحساب حتى هؤلاء، لا يمكن. يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا حصل هذا الوضع، قال يبتلي الله الناس بأشياء، أولا يرفع البركة من أموالهم، واحد، ويسلط عليهم سلطانا جائرا، ويخرجون من الدنيا بلا إيمان. لابد من وجود هالقدوة المقربة للقرآن عملياً، ما يصير ننفصل عن علمائنا بحجج واهية. مهم هذا. العائق الثاني هو شبهة التأطير الزمني للقرآن. يجيك واحد الآية هذه نزلت في ذاك المورد، أنا ما لي شغل في ذلك المورد. ذاك المورد ما يخصص القرآن، لما ينزل في واقعة ما تبقى الآية محصورة في تلك الواقعة، إنما نزلت هذه الآية تشير للموقع، للموضع، وفي معناها تنطلق لشتى الأبعاد ومع كل زمن. إنما هي عبرة. عبرة. ليش سميت القصص اللي في القرآن عبرة؟ لأنك تعبر من خلالها من الماضي للمستقبل. الآن مثلا السامري، الله يتحدث عن السامري اللي أضل الناس وخلاهم يعبدون العجل. هو الآية هذه نزلت في الإشارة إلى السامري وفعل السامري، وفي هالزمن إيش كثر سامري موجود، يعني مو شرط السامري ذاك، كثير في هذا الزمن لعله 1000 سامري. وكما ذاك السامري جعل الناس يخضعون ويعبدون عجلا من ذهب، قد يكون العجل اليوم الذي يعكف عليه الناس عجل عبارة عن أفكار ضالة، عبارة عن تصورات خاطئة، عبارة عن أهواء، عبارة عن رغبات يعكفون عليها الناس ويعبدون بها غير الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعني القضية ما تقف عند ذاك السامري، إنما تتحرك في الواقع. ومسألة الإطار الزمني لا تعيق، لأن المقصود هي عبرة نعبر بها من الماضي إلى المستقبل، استفيد من آيات القرآن الكريم. هناك عائق ثالث وأخير اللي هو العائق المعنوي لآيات القرآن. يعني بعض المعاني للقرآن الكريم أطرناها ضيقناها إحنا. إيش مثل الآن لما نمر على آية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الناس إيش يعلق بذهنهم حتى يحولون الآية إلى واقع عملي؟ يعني لو أنا أقعد أعدد نعمة الله علي ما أحصيها، حلو، بس هذا المعنى للآية؟ تحول الآية إلى واقع، بس المعنى اللي حطيناه للآية معنى ضيق، مو قابل أن يتحرك في الساحة ويعالج الواقع العملي للناس، لأن المشكلة في ضيق المعنى المستفاد من الآية، إطار معنوي ضيق. قد تسأل شلون أنا أجعل هذا المعنى معنى واسع ويحاكي الواقع ويتحرك على أرض الواقع؟ أعطيك مثال، الله شو يقول سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. زين، تعالوا شوفوا تجربة السيد محمد باقر الصدر الشهيد رضوان الله عليه، عالج بهذه الآية المشكلة الاقتصادية الكبرى في العالم في كتابه اقتصادنا. شو يقول؟ يقول الرأسماليون قالوا بأن المشكلة الاقتصادية في العالم منشأها قلة الموارد الطبيعية، أن الطبيعة ما جاي تلبي كل الحاجات، يعني الموارد قليلة. زين، فبذلك تصير مشكلة اقتصادية كبيرة. الماركسيون يقولون لا، المشكلة مو في الموارد الطبيعية، في شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع هي اللي تخلي المشكلة الاقتصادية في العالم قائمة. السيد محمد باقر الصدر قدست نفسه قال المشكلة مو هذا ولا ذاك. أولا الله عز وجل تكفل بملء الكون بكل حاجات الإنسان، ما في قلة في الموارد. وآتاكم من كل ما سألتموه، ومسألة شكل الإنتاج وعلاقات التوزيع هذه تعود إلى من؟ تعود إلى الإنسان. الإنسان إذا صلح لم تكن هناك مشكلة. إذن أين المشكلة الكبرى في الإنسان نفسه. الإنسان إذا لم يقدر النعمة ويدير النعمة بشكل صحيح يحدث المشكلة. لهذا شو يقول الله عز وجل؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالمؤمن الإنسان اللي يقدر موقعه في الكون ويقدر النعم ويحافظ على النعمة ويعيش بشكل متوازن لا تحدث مشكلة اقتصادية في العالم. من خلال قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، عدم الإحصاء يعني أن الكون والطبيعة التي خلقها الله مكتنزة بالنعم. تبقى المشكلة مشكلة الإنسان في الاستفادة واستثمار تلك النعم وتوجيهها بشكل صحيح. هذا المعنى معنى عميق للآية، واسع للآية، قابل أن يتحرك في الواقع ويعالج مشكلة اقتصادية كبرى. فخرجنا من الإطار الضيق للمعنى إلى إطار واسع جدا قابل أن يتحرك في الميدان فيعالج قضايا الناس. كل شيء موجود في القرآن الكريم يحتاج إلى بحث في الحقيقة. الجهة الثالثة والأخيرة أمر عليها بشكل مختصر، أن هناك روايات كثيرة أكدت على شيء اسمه هجران الكتاب الناطق. الكتاب الناطق من؟ أم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لأنهم تجسيد واقعي حي للقرآن الكريم. فلذلك الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ابتعدت وانفصلت عن تراجمة القرآن الكريم، اللي ترجمون القرآن الكريم في أرض الواقع ويرسمون للناس الطريق العملي للناس، تركوا هجروا صلوات الله عليهم أجمعين. فلذلك أصبح الناس منفصلين عن بركات كثيرة جدا وهي بركات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وهو مورد شكوى كبيرة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى وصل الحال بالأمة أنها قتلت سبط النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إحنا نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام ولقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بفقدك موتورا وكتاب الله مهجورا. هذا الكتاب كيف يبين أليس بأهل البيت؟ فكان قتل أهل البيت وتصفية أهل البيت من سبل الممهدة، من السبل الممهدة التي سهلت هجران القرآن الكريم وعدم الارتباط بالقرآن الكريم. نعم، كيف تعاملت هذه الأمة مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ ولعل واقعة الطف تعطيك صورة من المأساة التي عاشها الأئمة عليهم السلام مع هذه الأمة. ها هي قد تركت الحسين على بوغاء كربلاء بعد قتله وحمل رأسه مع النساء من كربلاء إلى الكوفة. زينب عليها السلام يدخلونها الكوفة سبية أسيرة بعد أن كانت فيها أميرة. تدخل زينب أسيرة بعد أن كانت فيها أميرة معززة في ظل أبيها أمير المؤمنين. تدخل زينب وإذا بالناس سماطين يتفرجون على بنات الرسالة. تقول شمال الناس تتفرج علينا عمت عين اليصد بالعين لين يخسل قال غايب ولينا وراس على الرمح لين يتفكر أخذوا يتصدقون على الأطفال بالتمر والجوز. زينب عليها السلام كانت تطوف على الأطفال تقول لكل طفل بني إلقي ما في فمك إنها صدقة الصدقة لا تحل علينا. نادت زينب يا أهل الكوفة أما تستحون تتصدقون علينا وكنا لكم معطين. إحنا اللي كنا نعطيكم توقفون على باب أبي ويعطيكم، الآن إحنا نعود الكوفة تتصدقون علينا. يا زينب تقول تتصدق الوادم الوادم علينا وعطايا الخلق كلها من دينا والله من دينا من دينا ما خاب ظن ليعتنينا يظل كل سنة يروح أو يجينا حيف الليالي غدرت بينا. اي والله أخونا نجتل وإحنا وإحنا من مآسي زينب عندما دخلت في مجلس ابن زياد. وزينب زينب تدخل دواوين تدخل مجالس المعززة تقول أنا وين وين الدواوين أنا مخدرت عباس وحسين خويا يضربوني من أبكي وتهمل العين أو تبقى عبرتي بصدر التكسر. آجركم الله زينب في المجلس ودخلت القبائل تتشفع في ابن زياد أن تخرج النساء الموجودات ضمن السبايا وكل قبيلة أخذت المرأة التي لها. قبيلة الفلانية طلعت النساء اللي تتبعها وذي كذلك، بس ظلت زينب في المجلس وحيدة. وين أهلها؟ وين عشيرتها؟ وين أبو فاضل؟ وين العباس؟ وين علي الأكبر؟ العزوة وينهم؟ تقل أخويا أخويا كل من لها وليان جوها والله إجاها وصاحوا باسمها وطلعوها وزينب لا جدها وابوها والله وابوها وبحبال خشنة جتفوها. تقل أخويا والله يا أخويا يا أخويا أنا بقيت محير واصفج باليدين. اي والله لا عباس يبرالي والله يضربوني من أبجي وتهمل العين اي والله وتبقى عبرتي بصدري صدري يتكسر سيدي سارت ودائعكم إلى من ليس يعرف ما الوديعة. يا الله إلهي نسألك وندعوك لمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا سيما المنظورين. إلهي وسيدي ثبتنا على ولاية ساداتنا، زدنا في محبتهم ومعرفتهم، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع أخواننا المؤمنين والمؤمنات، يسر عسرنا، زوج عزابنا، اقض ديوننا، انشر علينا رحمتك وبركتك يا رب العالمين، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موت الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة قبلها الصلوات.